ما بعد النص. إضاءات على القرن العشرين. كانت جدة القديمة منغمسة في حياتها اليومية المعتادة في النصف الثاني من القرن العشرين، وذهب الصبي الذي بالكاد يبلغ العاشرة من عمره إلى منزل أحد الأسر الصديقة لأسرته لقضاء بعض الاحتياجات. وهناك أخبر أهل المنزل زائرة معمرة كانت عندهم أن هذا الصبي من ذرية أبو سرير أو السيد الشجري، حيث إنه حفيد الشريفة علوية. وفجأة جثت السيدة المعمرة تريد أن تلثم ركبة الصبي الصغير طلبا للبركة، تدعو وتتمتم بكلمات غير مفهومة وفي حالة من الاندهاش والانبهار وتطلب المدد. تسمر الصبي الذي مادت به الدنيا ثم أطلق ساقيه للريح لا يلوي على شيء ولم يستوعب ما حدث. هذه الحادثة على بساطتها تعكس التقاء ثقافتين حكمتا جدة وجها لوجه، كل منهما تحوي أسلوب حياة ومنهجا متكاملا للتعامل مع الحياة الروحية والدين بشكل مختلف تماما. الثقافة الأولى هي ثقافة التدين الشعبي التي تعتمد على طلب البركة من الولي وورثته وباعتباره صاحب الفتوح وقضاء الحاجات والوسيط مع السماء. والثقافة الثانية يمثلها الصبي، وتقوم على الإسلام كما ورد في النصوص المقدسة والمعتمد على العقلانية والعلم الشرعي الذي تعلمه في المدارس الحكومية في العهد السعودي مع غلبة المذهب الحنبلي على المناهج. الثقافتان متناقضتان ولا مجال لأن تلتقيا، ويشاء الله أن الصبي بدلاً من أن يكبر ليكون من خدام مقام جدة أبو سرير ومن الدراويش الذين يعيشون حول المقام، أنه أخذ بأسباب العلم الحديث وتحصل على أعلى الدرجات العلمية في هندسة وسلامة الطيران المدني من أمريكا. كانت جدة مكبلة في مطلع القرن العشرين بالأغلال غير المنظورة التي تعيقها عن تبوؤ مكانتها والوصول إلى قدرها ومساهمتها في حركة التطور الإنساني. أهم هذه الأغلال ارتهان الحكم للخارج بشكل مباشر أو غير مباشر، والأغلال الجغرافية من حيث استمرار الأسوار التي تعيق انطلاقها في المكان، وأغلال بيئية من عدم توفر المياه النظيفة بشكل منتظم لأعداد السكان المتزايدة والزوار، وأغلال روحانية من خلال سيطرة أصحاب التدين الشعبي على الحياة الروحية. وكانت جدة تتوق إلى كسر هذه الأغلال المتعددة. مثل دخول الملك عبد العزيز طيب الله ثراه إلى جدة عام 1925 مع مشروعه في الإصلاح السياسي والديني والمدني التقاء عبقرية القائد مع عبقرية المكان، مما أسفر عن كتابة تاريخ جديد قوامه النجاح للمكان وللدولة الفتية. تعرف القائد على هذه الأغلال وحطمها تباعاً، أولها وأهمها تحقيق الاستقلال التام وأن يكون الحكم وطنياً خالصاً، وخروج القوى الاستعمارية من جدة سواء بشكلها المباشر أو غير المباشر غير مأسوف عليهم. ومنذ البداية أخذ موقفاً إصلاحياً واضحاً من دون أي مساومات نحو التدين الشعبي ورموزه وإنهاء هذا الشكل والعودة إلى منابع الدين النقية من الكتاب والسنة وفق منهج واضح للإصلاح الديني يماثل ما تم تنفيذه في أماكن أخرى من أرض الوطن. استمر كسر الأغلال تباعاً مثل هدم الأسوار وفتح المجال للتوسع الجغرافي للمدينة في العام 1947، أو تزويدها لاحقاً بمياه الشرب النظيفة من وادي فاطمة في مشروع رائد يسمى وقف الملك عبد العزيز، وانطلق التعليم الرسمي بشكل منظم، ورصدت له الأموال لمحاولة اللحاق بركب العصر، وانغمست جدة بفعالية في هذه المرحلة الإصلاحية، وقدمت خبرتها الحضارية في التعامل مع الأجانب المختلفين في الدين والعنصر واللغة، والخبرة التي راكمتها من التجارة والانفتاح البحري على العالم. لذا أصبحت جدة مقر القناصل والسفارات، واختلط الأجانب مع أهلها بأريحية، ومثلت الواجهة الحضارية للدولة الفتية، سواء من خلال التعامل الحكومي مع الأجانب أو الحركة الاقتصادية مع الشركات الدولية، حتى إن اتفاقيات التنقيب عن النفط والتمهيد الفني لها تمت في جدة، وقدمت جدة أفواجاً من أبنائها المتعلمين في الخارج مثل الهند ومصر وغيرها لتدعيم وتعضيد الحكم الوطني. شكل وجود الدولة السعودية وسلطتها المركزية الواضحة عامل أمان إضافياً للأجانب للحضور والسكن في جدة، سواء للعمل الدبلوماسي أو التجاري، وارتفعت أعداد أصحاب الديانات الأخرى وتفاعلوا مع أهل جدة بكل أريحية. تبنى القائد منهج الاعتماد على أن المفاهيم الحديثة والعلم والانفتاح على الآخر هي بوابة الولوج إلى العصر، ومن هنا فتحت الأبواب أمام الخبراء الأجانب ليعملوا على مشروعات التنمية، المطار والميناء والكهرباء إلى آخره. وكانت البداية في جدة المتعودة على قبول الآخر المختلف والعمل معه بإيجابية لتشجيع مناطق أخرى في الوطن على ذلك. وقد ازداد حجم الجاليات الأجنبية بشكل كبير جراء مشاريع التنمية، ثم تبعتها مناطق الوطن المختلفة مع مشاريع التنمية العملاقة. هذه السياسات وضعت لبنتها الأولى عند تكريس العقلانية والدين النصي باستكمال توحيد البلاد تحت قيادة الملك عبد العزيز، واستمرت الخطط التي وضعتها الدولة في الاعتماد على العلم لبناء الإنسان المؤهل المتعلم المنفتح على الآخر والمتمسك بمعتقداته الصحيحة من مصادرها المقدسة، لأنه عماد عملية التنمية المستدامة والقادر على الحفاظ عليها. وسهلت طبيعة جدة الإنسانية والثقافية في قبول الآخر والمختلف في أن تلعب دوراً طلائعياً في ذلك المجال لمناطق أخرى في البلاد والترويج للتنوع الثقافي بكامل أبعاده. هذا التنوع هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية المستدامة، كما أوضحت وثيقة اليونسكو في مؤتمر باريس عام 2005، والتي تنص على أن التنوع الثقافي سمة مميزة للبشرية وتشكل تراثاً مشتركاً للبشر ينبغي تعزيزه والمحافظة عليه لفائدة الجميع. التنوع الثقافي يخلق عالماً غنياً ومتنوعاً يتسع فيه نطاق الخيارات المتاحة، وتتعزز فيه الطاقات البشرية والقيم الإنسانية، وبالتالي يشكل ركيزة للتنمية المستدامة ولا غنى عنه للسلام والأمن على الصعيد المحلي والوطني والدولي. تأكدت هذه المفاهيم من منظار إسلامي عندما اجتمع علماء العالم الإسلامي وأصدروا وثيقة مكة عام 2019، والتي نصت في الفقرة الرابعة أن التنوع الثقافي لا يبرر الصراع والصدام، بل يستدعي إقامة شراكة حضارية إيجابية وتواصلاً فاعلاً يجعل من التنوع جسراً للحوار والتفاهم والتعاون لمصلحة الجميع، ويحفز على التنافس في خدمة الإنسان والسعادة والبحث عن المشتركات الجامعة واستثمارها في بناء دولة المواطنة الشاملة. تشهد المملكة العربية السعودية في الألفية الجديدة رؤية متنورة منفتحة على العصر والولوج إلى المستقبل من خلال هذه الرؤية التي يتبناها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. تقوم هذه الرؤية على إعلاء قيم الوسطية والتنوير والتسامح في تناغم حقيقي مع جوهر الإسلام والمرتكزات التي قام عليها المجتمع السعودي. أكد صاحب السمو الملكي في شرح أهداف المبادرات وبرامج هذه الرؤية إننا نعود إلى الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وعلى جميع التقاليد والشعوب. أتاح العمل على تنفيذ هذه الرؤية أن المملكة أصبحت تتبوأ مكانة رفيعة في الأسرة الإنسانية والدخول إلى عصر الحداثة والاعتماد على صفة التسامح الإسلامي التي يتمتع بها المجتمع السعودي. ملاحق: أماكن وأضرحة التدين الشعبي في الجزيرة العربية. 1- حضرموت، ملحق 1. اسم الزيارة: 1- زيارة النبي هود. الزمان: شعبان. المكان: شعب هود. اسم صاحب الضريح وملاحظات: يسمى الحج الأصغر. 2- زيارة الحول. الزمان: ربيع الآخر. المكان: سيئون. اسم صاحب الضريح: علي محمد الحبشي. زيارة القطن. الزمان: جمادى الآخرة. المكان: القطن. اسم صاحب الضريح: عمر بن محمد الهدار. زيارة المشهد. الزمان: ربيع الأول. المكان: المشهد. اسم صاحب الضريح: علي بن حسن العطاس. زيارة الشمر. الزمان: محرم. المكان: الشمر. اسم صاحب الضريح: سالم بن عمر العطاس. زيارة قيدون. الزمان: رجب. المكان: قيدون. اسم صاحب الضريح: سعيد بن عيسى العمودي. زيارة بنت علي. الزمان: ذو الحجة. المكان: حوطة سلطانة. اسم صاحب الضريح: سلطانة الزبيدية. زيارة الحبشي. الزمان: شوال وذو الحجة. المكان: الحوطة. اسم صاحب الضريح: أحمد بن زين الحبشي. زيارة البحر. الزمان: رجب. المكان: ذي أصبح. اسم صاحب الضريح: حسن البحر. زيارة القديم. الزمان: رجب. المكان: شبام. اسم صاحب الضريح: عبد الله بعباد. زيارة هادون. الزمان: شعبان. المكان: هادون. اسم صاحب الضريح: هادون بن هود. زيارة المهاجر. الزمان: محرم. المكان: الحيسة. اسم صاحب الضريح: أحمد بن عيسى المهاجر. زيارة باجمال. الزمان: ذو الحجة. المكان: بضة. اسم صاحب الضريح: معروف باجمال. زيارة البار. الزمان: ربيع الأول. المكان: القرين. اسم صاحب الضريح: عمر عبد الرحمن البار. زيارة المحضار. الزمان: رجب. المكان: القويرة. اسم صاحب الضريح: أحمد محمد المحضار. الزيارات السنوية للأضرحة في حضرموت ترسخت من القرن 9 الهجري. بعض هذه الزيارات لها طقوس محددة، وأهمها زيارة ضريح النبي هود. توجد أضرحة ومقامات أخرى كثيرة في حضرموت لم يشملها الجدول. 1- نجد، ملحق 2. اسم المكان: ضريح زيد بن الخطاب ملاحظات في الجبيلة ويدعونه لتفريج الكرب. اسم المكان شعيب قريوه ملاحظات في الدرعية وفيه قبور للصحابة يسألهم الناس لقضاء الحاجات. ضريح ضرار بن الأزور ملاحظات في شعيب غبيرة بالدرعية الفحال وهو ذكر النخل. ملاحظات في بليدة الغداء بالدرعية تتوسل به النساء العوانس إذ تضمه المرأة وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. شجرة الطرفية ملاحظات تقع في الدرعية ويرسلون اللحم والخبز للغار والأسطورة تقول إنه انفلق الجبل ودخلته بنت الأمير محتمية من تعرضها للاغتصاب. الولي تاج وهو ولي من الأولياء يأتي من الخرج بلا قائد يقوده إلى الدرعية ليقبض النذور لاعتقادهم أنه يضر وينفع. تم بحمد الله.